صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أصدقائنا الشباب، أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بألف خير ورحمة وبركة وسرور، وأهلا بكم إلى لقائكم الشبابي هذا دنيا الشباب. نبارك لكل طلاب المدارس، طلاب الجامعات، اليوم الأول لبدء الدراسة سواء في المدارس أو الجامعات، حياكم الله وموفقين ومسددين إن شاء الله. نعم، مع اليوم الأول لفتح المدارس والجامعات أحبتي الأفاضل، نخصص حديثنا في هذا اليوم عن موضوع يرتبط بموضوع الدراسة الجامعية بشكل مباشر. نعم، إذا كنتم من أولئك الطلاب الجامعيين الذين قرروا الدراسة ومواصلة الدراسة الجامعية بعيدا عن الأهل والوطن، تابعوا هذا البرنامج. نعم، اليوم نريد أن نتحدث عن تجربة الدراسة الجامعية بعيدا عن الأهل والوطن. إذا لديكم تجربة أو لدى أخوانكم أصدقائكم تجربة بهذا المجال، فلا تبخلوا بنقلها والحديث عنها لنا ولسائر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. حياكم الله أصدقائنا الشباب، لمزيد من التواصل والمشاركة في البرنامج تابعونا وشاركونا بأصواتكم ملاحظاتكم تجاربكم عبر همزات الوصل التي تربط بيننا وبينكم، وهي كالتالي: أرقام هواتفنا المباشرة في الاستوديو 22017 62 22 07 68 وأيضا 22 01 38 48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. رقمنا على التليجرام هو 00989388780450، وعبر الواتساب هو 00989992603882. وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.net. دنيا الشباب، تجربة الدراسة الجامعية بعيدا عن الأهل. أصدقائنا الشباب، إحدى أصعب القرارات التي يجب أن يأخذها الشباب هي الجامعة التي سيرتادونها بعد انتهاء أو إنهاء الدراسة الثانوية. هل يسافر بعيدا عن الأهل والوطن من أجل الجامعة ويعبر البحار والمحيطات، أم يبقى في بلده ويركز على دراسته تحت إشراف والديه؟ لا شك أن هناك إيجابيات للدراسة الجامعية بعيدا عن الأهل، مثل الوصول إلى أفضل الجامعات وحصول الشاب على الاستقلالية وخوض تجربة حياة مستقلة عن إشراف الوالدين والتركيز على الدراسة بعيدا عن أجواء البيت وما إلى ذلك. ولكن في الوقت نفسه ثمة مشكلات يواجهها الشاب الذي اختار أن يواصل الدراسة في جامعة بعيدة عن الأهل. ما هي تلك المشكلات؟ نعم، من تلك المشكلات أحبتي الأفاضل يمكن الإشارة إلى التكلفة العالية في حال عدم توفر خدمة الأقسام الداخلية، موضوع الحنين إلى الوطن والأهل، قلة الخبرة الحياتية، ومواجهة الطالب مع مواقف كان يعتمد فيها على الأسرة، أيضا مسألة صعوبة التأقلم مع الظروف الجديدة في الجامعة وثقافة المجتمع الذي توجد فيها الجامعة، الثقافة التي لم يتعود عليها وربما لم يعرفها من قبل. لذلك فإن من أحد أكبر القرارات الصعبة التي يواجهها الشباب في حياتهم الدراسية موضوع اختيار الجامعة البعيدة عن الأهل والأسرة، الموضوع الذي نود مناقشته اليوم معكم في دنيا الشباب. نعم، أكيد أحبتي الأفاضل، كما يؤكد مخرج البرنامج بأن آراءكم مهمة بالنسبة لنا، وأكيد سننتفع بها نحن وسائر المستمعين، خاصة أولئك الذين بدأوا عامهم الدراسي هذا وهم بعيدون عن الأهل، وإن كانت هناك بعض الملاحظات كان يجب أن يعني يتعرف عليها ويحصل على بعض المهارات الطالب قبل الولوج والدخول إلى هذه المرحلة الحساسة، ولكن بشكل عام حدثونا عن آرائكم وملاحظاتكم وتجاربكم ومشاهداتكم في الميدان العملي.
السلام عليكم، اسمي سناء وأنا طالبة أدرس في جامعة في ماليزيا وأهلي يسكنون في الإمارات. من خلال تجربتي أقدر أقول بالحمد لله أن التجربة كانت صحيحة وناجحة، بس إذا خلصت التجربة هذه أقدر أقول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكادر البرنامج ولجميع المستمعين. قديما قيل اطلب العلم ولك في الصين. الحقيقة حبيت أشارك تجربتي الشخصية، وحيث كانت لي فرصة للدراسة في الجمهورية الإسلامية في إيران في مدينة طهران لدراسة الماجستير في إدارة المشاريع.
إذن أراكم وملاحظاتكم إن شاء الله نستمع إليها في خلال هذا البرنامج، لكن دعونا الآن لنتوقف عند تقييم عام لضرورة ابتعاد الشباب عن أسرهم عن أوطانهم من أجل مواصلة الدراسة الجامعية، طبعا إذا كانت هناك الضرورة، لنستمع إلى الرؤية التي يقدمها لنا الدكتور عدنان غزي الأكاديمي والباحث الاجتماعي من محافظة خوزستان.
مستمعنا الأفاضل، السلام عليكم وحياكم الله في برنامج دنيا الشباب، واليوم ضيفي هو الدكتور عدنان غزي الأكاديمي والباحث الاجتماعي من محافظة خوزستان. دكتور السلام عليكم وتفضلوا. بشكل عام كيف تقيمون ضرورة ابتعاد الشباب عن أوطانهم من أجل مواصلة الدراسة الجامعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم. طبعا حول موضوع ابتعاد الشباب عن أسرهم من باب أنهم يذهبون إلى الدراسة ومتابعة دراستهم وطبعا ابتعادهم عن أوطانهم، لابد أن نشير إلى نقطة هامة وهي نجدها في الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطلب العلم ولو كان في الصين. هذا إن دل على شيء يدل على أن الدراسة أهم الأشياء، وخاصة التعليم في من هذا المنطلق من أهم الأشياء التي لا بد على الإنسان أن يتابع هذا الموضوع. أما بالنسبة للشباب، طبعا في هذه الكرة الأرضية هناك بعض المتابعات وبعض القضايا التي لا بد أن تتابع من قبل الإخوة والأخوات، خاصة منهم جيل الشباب. طبعا مثلا في جامعة من العالم الدراسات في قسم مثلا مجال القانون في نوع ما درجات عالية، أو في قسم الطب، أو في قسم الأسنان، أو في قسم من مثلا علم السايكولوجي أو العلوم المختلفة يعني في هذا المجال، حتى في علوم الأيديولوجية. فعلى الشاب يعني أن يذهب مثلا، في زمان القديم كان الحوزويون الطلاب منهم والشباب يذهبون إلى النجف بسبب قلة الإمكانيات وبسبب الضغوط التي كانت تمارس على الحوزة العلمية في عهد البهلوي. طبعا كانوا يذهبون إلى النجف ويدرسون هناك. الآن أيضا نجد يعني كثير من الطلاب من خارج البلاد، حتى مثلا من اليمن، من الدول الأفريقية، يأتون إلى قوم وأيضا يدرسون في قوم. هذه الأشياء إن دلت على شيء إنما تدل على أن الإنسان لا يحصر نفسه في مثلا منطقة خاصة أو مدينة خاصة أو حتى وطن خاص. طبعا من باب الدراسة يعني من باب التعليم والتعلم، وهذه الأشياء طبعا تعطي للإنسان أو تعطي للإنسان فرصة إلى النجاح وإلى التقدم والرقي. فعلى الشباب أن يهاجروا من أجل الدراسة، يسافروا من أجل الدراسة، وحتى يبتعدوا عن أسرهم وعن أوطانهم. طبعا إذا كان المجال في وطن آخر، وحتى في محافظة أخرى، وحتى في بلد مسلم آخر وغير مسلم، طبعا إذا كان المجال مثلا في هذا البلد لم ينفتح له، لكن مثلا المجال في هذا الوطن الآخر مفتوحا له، كما أشرت إلى موضوع العراق وإيران. وطبعا حتى أنا نفسي يعني هاجرت إلى لبنان ودرست في إحدى الجامعات اللبنانية، طبعا من باب أن الفرع الذي كنت أبحث عنه هو كان مهيئا لي في لبنان. أنا أوصي جميع الشباب يعني أن إن شاء الله يستمرون في موضوع التعليم، ونوعا ما يتأسون بالحديث النبوي الشريف الذي قال فيه رسول الله: اطلب العلم ولو كان في الصين. تحياتي لكم ولكل مستمعيكم الكرام.
نعم، كان معنا الدكتور عدنان قسمي الأكاديمي والباحث الاجتماعي محافظة خوزستان. شاكرين حضوركم معنا.
نعم، شكرا جزيلا للدكتور عدنان على هذه المشاركة من الناحية العقلية، من الناحية المنطقية، من الناحية الاجتماعية. الإنسان كلما يبحث في هذه الأبعاد يجد بأن من الضروري إذا أراد أن يطور نفسه فلا يتقيد بالحدود الجغرافية، يقوم ببذل المال، ببذل الوقت وما إلى ذلك حتى يحصل على العلم. حصول العلم كما جاء في الحديث والذي أشار إليه الدكتور عدنان: أطلب العلم ولو بالصين. فهذا يدل على أنه حتى يعني بعد المسافة يجب أن لا يكون عامل عائق أمام الإنسان من أجل التعلم وتعلم المزيد من العلم. ولكن نحن نريد أن نتطرق أكثر إلى المهارات التي يجب أن يتمتع بها الشاب خاصة في عصرنا هذا. ربما في القديم لم تكن هناك يعني الإمكانيات بهذا السعة الموجودة الآن، بهذا الطبيعة، بهذه الطبيعة التي يعتمد من خلالها الشخص على أسرته، وفجأة عندما يسافر من أجل مواصلة الدراسة الجامعية يجد نفسه وحيدا فريدا، وهناك ثقافة جديدة يدخل إليها، جامعة جديدة، أشخاص جديدون، وأيضا مهمة الدراسة بالإضافة إلى سائر المهمات. إذن كيف نجعل الدراسة الجامعية البعيدة عن الأهل تنسجم معنا ونكون مستعدين لها؟ نعم، المجال ما زال مفتوح أمامكم أحبتي الأفاضل، وهناك وصلتنا بعض المشاركات والتجارب الجميلة جدا، إن شاء الله نقرأها في طيات البرنامج، ولكن دعونا الآن نتوقف عند ومضى شبابية، نستمع معا إلى هذه الفقرة.
ومضى شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أعلن المدير العام للشؤون الدولية في منظمة الطلبة الجامعيين جعفر الرزاقي أن أكثر من 100,000 طالب جامعي أجنبي من 94 دولة يدرسون حاليا في جامعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع الأول لمدراء الاتصالات العلمية والتعاون الدولي لجامعات محافظة أذربيجان الشرقية الذي عقد في مدينة تبريز مركز المحافظة. وتابع المسؤول قائلا إن معظم الطلبة الجامعيين الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الإيرانية هم من دول الجوار مثل العراق وأفغانستان وباكستان وتركيا ودول مثل سوريا ولبنان واليمن وغيرها. وأشار رزاقي إلى توجيهات قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله حول الاهتمام بمرجعية العلمية ونشر اللغة الفارسية، مؤكدا أن استقطاب الطلبة الأجانب بإمكانه أن يؤدي دورا كبيرا في تحقيق هذين الهدفين. وأكد المدير العام للشؤون الدولية في منظمة الطلبة الجامعيين ضرورة استقطاب الطلبة الأجانب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددا على أن 1% من هؤلاء الطلبة حصلوا على الزمالة الدراسية، فيما يدفع 99% منهم رسوما دراسية. واعتبر الطلبة الجامعيين بأنهم سفراء ثقافيون وسياسيون، وقال إن نظرتنا للطلبة ليست اقتصادية بحتة، بل إنها نظرة لبناء الحضارة، والطلبة الأجانب يمكن أن يؤدوا دورهم في الحضارة الإسلامية الحديثة. هذا وتشتهر إيران ببرامجها الجامعية ومكانتها المتقدمة في المنطقة والعالم في مجال الطب والعلوم والهندسة والفيزياء والكيمياء.
نعم، نعم شكرا لعلياء، وتحية طيبة وترحيب وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الطلاب الجامعيين الذين اختاروا الجمهورية الإسلامية والجامعات الإيرانية في مختلف المدن والمحافظات من أجل مواصلة الدراسة الجامعية. نتمنى لهم الخير والسدد والصلاح والموفقية، وإلى بعض من آراء الشباب الذين واصلوا دراستهم بعيدين عن أسرتهم. الأخت نهى تقول: أنا تعلمت الكثير وكانت التجربة فرصة كبيرة لأتعلم أشياء كثيرة، أعرف الكثير عن نفسي، خاصة وأني الفتاة الصغرى في العائلة، أي الأكثر تدليلا بصيغة أخرى، وجودي وحيدة ومغتربة، علمني كيف أتحكم بميزانيتي المالية، تعلمت كيف أطبخ، أتحمل مسؤولية نفسي في كل شيء، كما شعرت بمسؤوليتي تجاه نفسي لأن أهلي وضعوا ثقتهم في، ولا بد أن أكون أهلا لتلك الثقة. نعم كانت هذه مشاركة الأخت نهى، وإلى مشاركة أخرى. نعم هذه صاحب هذه المشاركة تقول: أنا بعد تحايل كبير وافق أبي على أن أدرس في الخارج أو في خارج يعني المنطقة السكنية. يقول: درست كلية الفنون الجميلة لمدة 5 سنوات، لم تكن التجربة كما تخيلت، خسرت الكثير ورأيت قسوة البشر ومرارة الوحدة، كانت أمي قلقة جدا لابتعادي عنها، وشعرت فجأة بأنني مسؤول عن نفسي ولابد أن أصمد وأكون على قدر الثقة التي وضعها في أهلي. نعم إلى مشاركة أخرى. صاحب المشاركة يقول: بدأنا ندرس في بعيدا عن الوطن في أجواء صعبة جدا، بدأنا ندرس على أضواء الشموع ولمبات الغاز، ولم يخلو الجو العام من تهديد للسلم والأمان. طبعا المشاركة للشخص الذي طالب الذي درس في سوريا في أيام الحرب. يقول: طوال الوقت كان هناك أصوات رصاص وعراكات بين المتظاهرين، إلى جانب ذلك قطع لخدمة الإنترنت، كما كانت جامعتي قريبة من نقطة اشتباكات. نعم كانت هذه مشاركة الأخت براء من سوريا، وإلى مشاركة أخرى. نعم مشاركة أخرى الأخت أمل 20 عاما تقول: أنا بالعكس إخوتي أو أخواتي، نعم قررت أن ألتزم بالدراسة فقط وأن لا أقترب من أي شخص مهما حدث إلا في الحدود الرسمية، لكنني خانتني نفسي وكونت أجمل صداقات، عانيت أيضا من أن أفعل كل شيء بنفسي لأني في منزلنا كنت أستيقظ أجد الفطور معد كل شيء جاهز، أما في الغرفة كنت مضطرة لأن أنتبه لكل شيء، أن أستيقظ في وقت محدد أعد كل شيء، لكن يمكنني القول بأن تجربتي التي ما زلت أعيشها لطيفة رغم كل ما يواجهني أو واجهني من صعوبات بين حين وآخر. شكرا للأخوة أمل على هذه المشاركة، وننتقل من المشاركات المكتوبة التي وصلتنا إلى أصواتكم أنتم الشباب.
اسمي سناء وأنا طالبة أدرس في جامعة في ماليزيا وأهلي يسكنون في الإمارات. من خلال تجربتي أقدر أقول والحمد لله أن التجربة كانت صحيحة وناجحة، بس إذا خلاصت التجربة هذه أقدر أقول إذا واحد يسألني هل أنصح بهذه التجربة أن الواحد يطلع برا ويدرس في بلد غير بلد أهله، أقدر أقول أن هذا يعتمد على الشخص وعلى الأهل. طبعا مو كل واحد نفس الشخص ومو كل أهل نفس الأهل، لازم دائما يتأكد من نفسه أول ويثقب نفسه أنه إذا طلع برا يقدر مثلا يواسب على الأعمال والشعائر الإسلامية الصحيحة، لأن هذا أمر مهم جدا. أنا شخصيا شايفة ناس أنه يمكن ما يتحملون هاي التجربة، فممكن سوء بعض الأمور عندهم في الحياة الاجتماعية والحياة الدينية. فأول نقطة أقدر أقولها أن الحياة الدينية لازم تكون مهمة وذات أهمية جدا بين الشخص بين الطالب وبين أهله. والثاني هو الحياة الاجتماعية. طبعا إحنا مرات نفكر أنه إذا واحد رح يطلع برا يسوي أصدقاء ويجتمع معاهم، بس هذه فكرة ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خاطئة، طبعا يعتمد على المدرسة أو على البلد هذا. إذا أنا أتكلم عن تجربتي في ماليزيا أقدر أقول إنه بلد إسلامي وبلد صحيح، فما لاحظت هالصعوبة هذه. بس إذا الواحد يتكلم عن بلدان غير إسلامية أو ما عندها هالطابع الإسلامي، ممكن هذا المجتمع يسبب بعض المشاكل. وآخر شيء وأهم شيء اللي هو يكون ثقة بين الطالب وبين أهله، لأنه الواحد راح يطلع من بيته عنده مقدار من المال الفلوس لازم يتصرف فيهن، وكمان لازم يثق بنفسه وإن أهله راح يعتنون من عنده حتى لما يرجع. فأنا أقول إنه هذه التجربة أنصح فيها طبعا، ولكن لازم يكون الواحد ثاق من نفسه ويثق طبعا في أهله ويتوكل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكادر البرنامج ولجميع المستمعين. قديما قيل اطلب العلم ولكم الصين. الحقيقة حبيت أشارك تجربتي الشخصية، وحيث كانت لي فرصة للدراسة في الجمهورية الإسلامية في إيران في مدينة طهران لدراسة الماجستير في إدارة المشاريع، وطيلة فترة الدراسة التي قاربت العامين لم أشعر بأي غربة في مدينة طهران، بل بالعكس كنت أشعر بأني بين أهلي وأصدقائي وجيراني، حيث أن الشعب الإيراني شعب لطيف جدا ومتعاون، والجامعات الإيرانية جامعات راقية من حيث العلمية والتصنيف والأساتذة ومستوى علمي عالي. وكانت فرصة أن أتعرف على عادات وتقاليد وثقافة الشعب الإيراني العظيم، إضافة إلى التعرف على طلاب من مختلف الجنسيات الذين يدرسون في الجمهورية الإسلامية، وكانت تجربة أعتبرها أكثر من رائعة. وشكرا. حيدر طاهر من العراق.
نعم حياكم الله وشكرا جزيلا لأصحاب هذه التجارب النافعة، وأنا مرة أخرى أحيي جميع الأخوة والأخوات الطلاب والطالبات الذين يعيشون في جمهورية إيران الإسلامية يواصلون دروسهم. نتمنى أن يقضوا هذه الأيام هذه السنوات سنوات الدراسة وتكون لهم أجمل ذكريات في سنوات الجامعة في إيران، وأن يعودوا إلى بلدانهم ويحملون أجمل الذكريات والخواطر الطيبة من أيام دراستهم الجامعية في إيران. ينضم إلينا أحمد الصفارة الأكاديمي من لندن. دكتور أحمد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.
حياكم الله، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد لإتاحة الفرصة. إن شاء الله اليوم معك سنتحدث عن هذا الموضوع المبتلى به من قبل الكثير من الشباب، تجربة الدراسة الجامعية بعيدا عن الأهل. لكن اسمح لي أخذ هذا الفاصل ومن ثم أعود وأشرع بالحديث معكم دكتور أحمد. حياكم الله أصدقائنا الشباب. نتحدث مع الدكتور أحمد الصفر الأكاديمي من لندن. دكتور أحمد، قبل أن يعني ندخل في أبعاد هذا الأمر أو هذه القضية عن تجربة الدراسة الجامعية بعيدا عن الأهلي والوطن، يا حبذا لو تعطينا صورة عن أجواء الدراسة الجامعية خاصة البعيدة منها عن الأهلي والأسرة فيما يخص يعني الدول الأوروبية بشكل عام ولا سيما لندن.
بسم الله الرحمن الرحيم. عادة الطالب حينما ينتقل إلى بلد غير بلده وبعيدا عن أسرته سيلاقي حياة جديدة وبيئة جديدة، فيحتاج إلى أن يكون عند استعداد وفهم للمكان الجديد أو البيئة الجديدة.
نعم.
فيحتاج إلى أن يتعلم أو يدرب نفسه على الثقافة واللغة والعادات والتقاليد المحلية للبلد الجديد بالنسبة له. يحتاج إلى بعض العبارات الأساسية باللغة المحلية مثلا، وكيف يتفاعل مع الناس في هذا السياق. المسألة الأخرى على القادم إلى الخارج أو إلى بلد غير بلده، أن يبحث عن مصادر الدعم المتاحة له في الجامعة في المجتمع المحلي مثلا.
نعم.
يمكن أن تشمل هذه المصادر خدمات مثلا الاستشارة النفسية، مراكز الطلاب الدوليين مثلا، أنشطة اجتماعية التي تساعد على التواصل مع الآخرين. مسألة جدا مهمة للطالب الذي.
طبعا دكتور أنا أعتذر عن المقاطعة، أنا كان بودي يعني قبل الحديث عن الأبعاد المتعددة فيما يخص هذا الموضوع أن تتحدثنا عن يعني الطبيعة الموجودة، البيئة الدراسة الجامعية الموجودة في الدول الغربية، وأنت هناك في لندن مثلا، في فرنسا، في ومن ثم إن شاء الله نتحدث عن هذه الأبعاد.
يعني عادة الدراسة في الخارج ليست لا تختلف كثيرا عن ما في بلداننا. الفارق الوحيد هو أنه هناك تنظيم في الوقت، تنظيم بالحضور، هناك اندكاك شديد مع المصادر ومع الأساتذة ومع الأجواء من الطلبة الذين ينتمون إلى بلدان مختلفة.
يعني أيضا نجد هذه الحالة بأن الشباب مثلا في لندن يتوجهون إلى دراسة مثلا في فرنسا أو في غير يعني البلدان، يعني هذه الحالة أيضا موجودة عندكم؟
موجودة جدا طبعا. تجد أنه طالب في مدينة ينتقل ليس بضرورة بين أهله وذويه، ينتقل إلى مدينة أخرى. صحيح. أيضا تعتبر غريبة عليه.
صحيح. طيب ما هي الخدمات التي يمكن أن يعني يشاهدها الطالب البعيد عن أهله في مثلا الدول الأخرى؟
نعم أحسنتم. أهم شيء الخدمات التي توفرها الجامعة له هي المكتبة الرصينة، وسائل استخدام أدوات التعليم بشكل مباح ومتاح له بسهولة.
صحيح.
المختبرات المعدة له سواء كان على مستوى العلمي أو الطبي وغير ذلك أو الإنساني. الإقامة بالنسبة للسكن أو تأجير السكن أو العلاج الصحي كل ذلك متوفر له، لكن يحتاج إلى بذل مال طبعا في بعض الأحيان.
صحيح. هذا أيضا يعني الحالة مشتركة في ما بين الطالب الأوروبي وغيره من الطلاب. طيب لنأتي إلى الاستعداد النفسي الروحي أو ربما الجسدي الذي يحتاج إليه الطالب إذا قرر واختار أن يواصل دراسته الجامعية بعيدا عن الأهل، كيف تنظر إلى هذه الحاجات دكتور؟
والله كما قلت قبل قليل، يعني الطالب حينما ينتقل إلى محل آخر عليه أن يكون على استعداد نفسي أولا، متهيئ نفسيا أنه سيغادر الجو العائلي، سيغادر أصدقائه، سيغادر تراب الوطن، فهذا الاستعداد النفسي راح يهيئ ويكون مرتاح واستعداد كامل عنده. بعدين يحتاج هذا الرجل اللي أو الفتاة الذي سينتقل إلى بيئة جديدة مغايرة لبيئته، عليه أن لا يكون منطويا، منعزلا، خائفا، قلقا، مشتت الذهن وكأنه انفصم أو انفصل أو انفطم عن أهله. هذه ستؤدي به إلى عواقب نفسية وخيمة. لكن عليه أن يبني علاقات اجتماعية جيدة مع طلاب آخرين، يتعلم على عاداتهم وخلفياتهم الثقافية. ينفتح على الأستاذ، ينفتح على الطلبة، ينفتح بالدراسة لا يتقوقع على نفسه. يبحث عن موارد مالية إن كان عنده شحة بالمال، يعمل صحيح. مثلا في أوقات فراغة، يهتم بالصحة النفسية والبدنية، لا يكون يعني مريضا اجتماعيا أو نفسيا أو جسديا وإلى ذلك. يخطط ينظم حياته ليكون له أهداف، يقوم على وضع خطة لتحقيقها باستخدام مثلا تقويم أو أجندة خلنا نسميها.
صحيح.
وأهم شيء بالنسبة للطالب الجديد على بيئة جديدة، عليه أن يتفاعل مع المحيط، أن يستفيد صحيح. من فرص التعرف على المحيط المشاركة في الأنشطة المحلية. وأهم نقطة مهمة للطالب الغريب خلي أسميه، أن يحاول زيارة أماكن جديدة، استكشاف الثقافة والتاريخ المحلي، أنه فرصة له لن تتكرر، قد أقول لن تتكرر له في المستقبل. استفادة من الدعم الأسري، إذا عنده وسيلة للتواصل مع أهله مثلا عليه أن يتواصل عليهم
بالتمرار. وهذه الخطوات حقيقة تخفف ألم الغربة وابتعاده عن الأسرة.
بالضبط. وعليه أن يعني حتى يحصل على الدعم العاطفي من أسرته، لا يكون شحيح على نفسه بهذه المسألة، ولا يكون شحيح على نفسه بحيث لا يأكل وحينئذ يعرض نفسه إلى المخاطر الصحية.
جيد.
عليه نقطة مهمة جدا إذا تسمح لي أستاذ، أن يكيف نفسه، أن يكون مرن، يتأقلم، من سميها بالتأقلم الاجتماعي.
نعم صحيح.
ولذلك هذا يتطلب نوعا من المرونة، عليه أن يكون مستعدا لمواجهة التحديات ولكن بإيجابية، وأن يتعلم منها. أعتقد هذه أهم النقاط اللي صحيح. على الطالب الغريب أن يتحلى بها.
أحسنتم. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الصفارة الأكاديمي، كنت معنا من لندن.
شكرا لكم.
حياكم الله.
شكرا لكم. في أمان الله.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. إن الوصول إلى مرحلة تأقلم الطالب مع ظروف الحياة الجامعية البعيدة عن الوطن والأهل بحاجة إلى اجتياز خطوات نشير إلى بعض منها طبعا بعد هذا الفاصل. من هذه الخطوات أيها الشاب، يجب أن تتفهم مشاعرك المضطربة مع بداية الدراسة الجامعية، فالقلق والتوتر والمشاعر السلبية وحتى الغضب جميعها مشاعر طبيعية يختبرها معظم الطلاب في بداية الدراسة الجامعية. قد ترافق الطالب هذه المشاعر مع كل إجازة وعودة إلى الجامعة، لذلك يجب أن تتسامح مع هذه المشاعر الطبيعية وتتفهمها وتحاول التعامل معها بدلا من تعزيزها أو الخوف منها. تعرف أكثر على جامعتك باستخدام محرك البحث على شبكة الإنترنت. يمكنك أن تقرأ المزيد عن جامعتك، عن تاريخ الجامعة والخريجين الأكثر تميزا، الأحداث المهمة في الجامعة والنشاطات والمرافق الخدمية مثل المصلى، المكتبة، النوادي الرياضية وغيرها. اهتم بتنظيم الوقت، إدارة الوقت أولوية للطالب الجامعي، ولا يمكن تحقيق التأقلم مع الحياة الجامعية دون تنظيم الوقت بطريقة مثالية أو أقرب إلى المثالية. تجنب أي نوع من المشاكل، عليك أن تحاول قدر الممكن تجنب أي نوع من المشاكل مع طلاب آخرين أو مع المدرسين والعاملين في الجامعة. حاول أن تمتص غضبك وتحل المشاكل بطريقة تليق بطالب جامعي. كن أكثر من مجرد طالب عادي. من النصائح المهمة لتحقيق التكيف مع الحياة الجامعية هو أن تحاول الاتصال مع سوق العمل قبل التخرج، وأن تبدأ بتطوير المهارات والخبرات الملائمة اعتبارا من المرحلة الجامعية. الهدف ليس التخرج فقط، وإنما الدخول إلى سوق العمل بقوة. خطط الأمور المالية بعناية. المشاكل المالية التي يعاني منها الطالب الجامعي قد تكون السبب الرئيسي لعدم القدرة على التأقلم مع الحياة الجامعية.
نعم، حياكم الله وشكرا جزيلا لعليا على تقديم هذه الفقرة. نستمع معا إلى هذه المشاركة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى إذاعة الطهران العربية، تحية طيبة إلى كل كادر إذاعة الطهران الكرماء، تحية طيبة إلى مقدمي البرنامج من الشباب، من المخرج إلى المقدمين، إلى كل من يستمع ذلك البرنامج القيم. وأنا أشكركم الشكر الجزيل على تلك البرامج، وأتمنى من الله أن يحفظكم ويرعاكم. الدراسات الجامعية التي يكون الطالب بعيد عن الأهل، بعيد عن الوطن، لاحظه يجب أن يكرس وقته على التفاني في التعليم المطلوب إلزاما عليه، لأن التعليم الجامعي التعليم يخلق الشخصية الحقيقية للإنسان، حيث يصل إلى ذرة المجد، يصل إلى إكمال الحقيقة. لا يلتفت، أنا بعيد عن أهلي فأنا مزاجي غير صافي للمعلومة، أو مزاجي غير صافي إلى المحاضرة التي يطلقها الدكتور أو الأستاذ الجامعي. هي الأمر فيه نوع من الصعوبة، لأن الفراق يكون في بداية الأمر غير سهل وغير متكامل من الناحية العاطفية، يحن إلى الأهل، يحن إلى الوطن، هذا الحنين ينبع من شخصية الإنسان. ولكن التعليم الجامعي والبعد عن الأهل يخلق مستقبل زاهر، لأن الإمام علي عليه السلام يقول اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. يجب علينا أن نفكر في تلك المقالة العظيمة التي قالها رجل عظيم، حتى يصل إلينا الفكرة، حتى نكون صادقين، حتى نكون نطلب العلم حتى لو كان في الصين. يعني البعد المسافة وليس القرب منها، يعني بعد مسافة تلك الدولة يجب أن نحتني إليها ونطلب العلم منها، ولا نتضجر ونقول كيف أنا أعيش بعيدا عن أهلي، بعيدا عن وطني حتى أدرس. لا، هذا التكافل يكمل الشخصية. أنا أذكر بعض الشيء، عندي ابن أخي يدرس الآن، ولو الجمهورية الإسلامية نحن شعب واحد، وطن واحد، ولكن بعد المسافة 4 سنوات ويدرس في أحد الجامعات الإيرانية حتى يأخذ شهادة البكالوريوس. فنلاحظه تأقلم مع الموضوع، 4 سنوات في الجمهورية الإسلامية يدرس ويثابر. في أول سنة بدأت الأمور شوي يعني غريبة بعض الشيء عن ذلك الطالب، ولكن في مرور الأيام تتأقلم ويكون ناتج المحصل الحقيقي عندما تكون في عملية التخرج أو تكمل الدراسة، أنت حصدت الشيء الكبير، حصدت
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا. كنا مع مشاركة الأخ العزيز عبد الحسين الشريخي من العراق، شكرا لك على هذه المشاركة. على أي حال، أولا الحاجة الاجتماعية، الحاجة العلمية تقتضي بالشاب بأن ربما يسافر إلى بلد آخر بعيدا عن أهله وعن أسرته من أجل أن يواصل الدراسة الجامعية. طبعا هناك الكثير من الإشكاليات، الكثير من العوائق التي ربما يواجهها في مسيرة حياته، بالإمكان القضاء والتغلب على تلك المشاكل والإشكاليات من خلال الاستعداد النفسي والروحي وأيضا ممارسة بعض المهارات كما تفضل الدكتور، أن نسعى بملء أوقات فراغنا بالتعرف على ثقافة المجتمع الذي نكون فيه، لأن هذه حقيقة فرصة ربما لا تتكرر للشخص. ربما نستطيع أن نتعلم لغة جديدة، نستطيع أن نتعرف على أصدقاء ونكون صداقات من هنا وهناك إلى غير ذلك من الإيجابيات الموجودة في الدراسة الجامعية بعيدا عن الأهل والأسرة. نتمنى الموفقية والسداد لجميع الطلاب سواء في إيران أو في خارج إيران، إن شاء الله حياة جامعية علمية سعيدة وطيبة ومباركة إن شاء الله. شكرا لكم أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب على طيب المتابعة، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.